الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعدما استطردنا أفكار العلمانيين، عقائدهم، آلياتهم وسبل تنفيذ مآربهم على نحو الإجمال، البحوث طويلة وكثيرة، المتحصل مما ذكرناه أن العلمانية فكرة، عقيدة، سلوك. هذه الفكرة والعقيدة والسلوك كيف يهم لها آليات وسبل لتنفيذ مآربهم. أما الفكرة فإنه صراع مع الدين، فكرتهم هي قائمة على الصراع مع الدين، وأما ثقافتهم مبنية، فلسفتهم مبنية على إنكار الماورائيات بل إنكار الإلهي، ولذلك تقترن العلمانية مع الإلحاد في بعض الموارد. إنكار الدين أيضا، هذه هي فلسفتهم، فلسفة الوجود، فهي فلسفة الوجودية، وكذلك فلسفتهم محاربة الدين وإنكار مفرداته ومحاربة أنصاره، هذه هي فلسفتهم. أما ثقافتهم، الثقافة هي الانحلال من كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وسلوكها الاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعوب. وأما آلياتها فهي عديدة، تختلف حسب اختلاف الظروف والزمان والمكان، ولكن من أهمها الاستعمار والإمبريالية واستعباد الشعوب، تقسيم الناس إلى سادة حاكمين ومحكومين مقهورين، السيطرة على الاقتصاد العالمي والسياسة العامة والمنظمات الدولية، تقديم النخبة الحاكمة المغترين المنحازين، استغلال النساء في كل المجالات، احتكار الإعلام وتسخيره لتنفيذ مآربهم، أي مآرب العلمانيين. وقد تقدم في طي مباحثنا السابقة وسائل أخرى خفية وربما تكون جلية في هذا المجال. النقطة السادسة، هناك من الكتاب والمفكرين من العرب والمسلمين من يدافع عن العلمانية بجد واهتمام، فبعضهم يدافع عن العلمانية في كل المجالات، وبعضهم من يذهب إلى الأخذ ببعض مظاهرها في بعض المجالات. ومقتضى قواعد البحث العلمي أن نذكر بعض آرائهم في المقام، ما هي هذه، ماذا يريدون من العلمانية، وهي في ضمن أمور. الأول، قالوا بأن العلمانية دعوة تجديدية لتحكيم العقل والعلم في تصريف شؤون المجتمع، مما يجعل المجتمع يعيش عالمه وعصره. الثاني، أن العلمانية تقف من الدين على حياد، بل تعترف باستمراره وتلتزم بالمحافظة عليه وتحصره في المجال الروحي، وعلى أن لا يكون دين الدولة الرسمي الذي تنص بعض الدساتير عليه وتدمجه في الهوية القومية كما صنعته تركيا بعد العثمانيين. إذن لا تعارض بين العلمانية والدين. الثالث، أن العلمانية تعايش الدين ولا سيما الإسلام الذي يدعو إلى التسامح، وأنه لا يجبر أحد على الدخول فيه بالقوة والإكراه، وأن الإسلام يقر حرية الضمير وحرية الاعتقاد، فلكل عقيدته ومذهبه وأفكاره ومواقفه، بشرط أن لا يمس الدعوة المخالفة للإسلام وتعتدي عليه، فحينئذ يرد المسلمون بالعدوان بمثله، وأن الإسلام دين تعايش مع الآخر، فلما لا تتعايش مع العلمانية حينئذ معه، وكذلك ولما لا تتعايش العلمانية مع الدين الإسلامي شريطة أن لا يتعدي أحدهما على الآخر. الرابع أن العلمانية ليست وليدة من العلمانية، إن الديمقراطية ليست من نسل العلمانية، لكن العلمانية هي النتاج الحداثة، وهي أم الديمقراطية. الترابط بين العلمانية والديمقراطية من هذه الناحية، أن الديمقراطية ليست من نسل العلمانية، لكن العلمانية نتيجة الحداثة. الحداثة أم الديمقراطية، الجديدة الديمقراطية الجديدة. لما يقولون هكذا؟ إذ أن الديمقراطية في عصر أفلاطون شيء، والديمقراطية الجديدة شيء آخر، التي لها دعائم ثلاثة. هذه الديمقراطية الجديدة: الديمقراطية السياسية، الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطية الاقتصادية. فقد جعلت البعد السياسي وسيلة، ومن البعد الاجتماعي والاقتصادي غاية وهدفة. السياسة وسيلة، الهدف والغاية والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. لكن الديمقراطية لم تطرح مشكلة العلمانية، وإذ ليس بينهما ترابط عضوي أو علاقة تلازم، ولكن لا ديمقراطية بدون العلمانية. هذا رأيهم، لا ديمقراطية بدون العلمانية. الخامس إن العلمانية على نوعين: علمانية معتدلة وعلمانية راديكالية. فإن المجتمعات تختلف من حيث تركيبها وبنيتها، فقد تفيد العلمانية المعتدلة في مجتمع دون آخر الذي لا تفيده إلا العلمانية الراديكالية. ومثل هذا التقسيم موجود في الإسلام: إسلام معتدل وإسلام راديكالي، الذي ينفي الآخر ويكفره. والعلمانية الراديكالية هي المغالية في طرحها لنظرية فصل الدين عن الدولة، إلى حد استئصال الدين والعدوان عليه. ولكن الاعتدال يستدعي التوفيق بين طرفي النقيض، بما يؤدي إلى التعايش والتفاهم والتطرف. والتطرف يعني نفي الآخر وإقصاؤه. والراديكاليون كيفما كانت مواقعهم، كانوا في العلمانية أم كانوا في الإسلام، يلتقون على النظرة الأحادية لذاتهم وتفكيرهم، وإن الحق هو ما يعتقده ولا مكان لحقيقة وعقيدة أخرى. هذا أدنى. فحينئذ العلمانية المعتدلة توافق مع الإسلام المعتدل، لا تخالف بينهما. الراديكالية العلمانية تعارض الراديكالية الإسلامية، توافق هكذا سموه هكذا. السادس إن الإسلام دين يحترم العقل، ويترك للمسلمين الحق في استخدامه في شؤون دنياهم، وحتى في تجاوز تطبيق بعض الحدود. وأن المسلمين الأوائل كانوا في كثير من الأحيان أن فكرهم كان أقرب إلى العلمانية. هذا الكاتب الذي يكتب هذا قد أطال الكلام في هذا الموضوع، ذكر من الخليفة الأول شيئاً، من الخليفة الثاني شيئاً، من الخليفة الثالث، حتى من أمير المؤمنين يذكر قصة زبير بن عوام وطلحة حين أتى إلى أمير المؤمنين وقالوا نريد قتلة عثمان. حينئذ أمير المؤمنين قال هم كذا فعلوا، جعل أشياء في الضمن، جعل هذه وسيلة إلى أنه المسلمون الأوائل كانوا يفكرون بالتفكير العلماني، فلما لا نفكر بالتفكير العلماني؟ من أراد أن يراجع بحثه، جدا بحث غبي إلى آخر درجة، ما أدري من أين استنتج هذه الاستنتاجات. هذا هو الأمر السادس. وهناك أمور أخرى نذكرها على سبيل هذا تفصيل. لماذا؟ لأن القاعدة البحث العلمي يقتضي ذلك، حتى نلاحظ أن هذه هي صحيحة هي تقوم تقدر أن تؤدي مدى هذه العلمانية، تقوم توافق العلمانية، أم أن العلمانية التي ذكرناها شيء وما يقولونه شيء آخر بالكلية؟ سيأتي إن شاء الله.